أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره وسار على دربه إلى يوم القيامة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينضر وجوهنا بالإسلام، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين، وأمتنا مع الصادقين، واحشرنا مع الصادقين، واجزنا اللهم يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين. وبعد، أحييكم يا إخواني الأكارم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا مع هذه السلسلة المباركة في بماذا نعتز في الإسلام ولماذا، والتي يراد من ورائها أن نرسخ في صدورنا أن الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين، وشرفنا بخير نبي أرسل، وبخير كتاب أنزل، وبخير منهاج شرع، منهاج التقوى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعزنا بطاعته. فهذا الأمر ينبغي علينا أن نهتم به، وأن نحاول أن نقعده في صدورنا. وقد تحدثنا عن الاعتزاز، ما الاعتزاز، وبماذا الاعتزاز، ومتى الاعتزاز، وكيف الاعتزاز. اليوم سوف نتحدث عن هذه الحلقة، في هذه الحلقة الخامسة قبل الأخيرة، عن لماذا نعتز بالإسلام، ما الفوائد التي يمكن أن نجنيها نحن من وراء عزتنا بدين، ما الذي يمكن أن يرد علينا وأن نجنيه من وراء استمساكنا ومحاولة إظهارنا للبردة النبوية وافتخارنا بالنسبة الإسلامية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصدق في الانتماء إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما هي الفوائد التي نجنيها؟ ما هي الثمرات التي نقطفها من وراء اعتزازنا بالإسلام؟ هذا معنى لماذا نعتز، لماذا نعتز بالإسلام، ما الذي نجنيه من وراء هذا الاعتزاز. وأجيبكم مسرعا يا إخواني الكرام بأننا نجني خمسة فوائد من وراء اعتزازنا بدين محمد عليه الصلاة والسلام. أول فائدة وأهم فائدة هي تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل. أنت لن تكون عبدا لله عز وجل على النحو المطلوب إلا إذا اعتززت بدين الله عز وجل. العبودية الكاملة تتحقق في الاعتزاز بالله عز وجل، وفي الاعتزاز بدين الله عز وجل. هذه العبودية، هذه العبودية يدل الناس عليها أنك مفتخر بانتمائك إلى الله تعالى، كما قال الشيخ ابن عطاء الله، يقول: إذا أردت عزا لا يفنى، إذا أردت عزا لا يفنى، فلا تستعزن بشيء يفنى. إذا أردت عزا لا يفنى، فلا تستعزن بشيء إيه؟ بشيء يفنى، أي شيء يفنى. انظروا مثلا بعدما تصلوا على سيدنا محمد، نضرب المثل على هذا ببعض المواقف التي حصلت في تاريخ الإسلام. انظروا مثلا إلى سيدنا بلال بن رباح. بلال عبد، إرادة عبد وإرادة مكة، مكة بصناديدها بجبابرتها بزنازينها في واد، وهذا العبد في واد، عبد ضربوه ساوموه جروه في الظهيرة مثل البعير، هذا جر على وجهه مثل البعير في الظهيرة، وضع على الرمضاء الملتهبة كأنها الجمر الذي تحته. يا بلال يا بلال، سب محمد، اللهم صل عليه، سب محمد ونحن نقدم لك الطعام، ونحن نخفف عنك يا بلال، ونحن نخفف عنك يا بلال. إرادة بلال وعبودية بلال وعزة بلال ترتفع، بلال مرتفع بعبوديته بصدقه مع الله عز وجل. يا بلال ساوموه على الحرية، الحرية يا بلال، الحرية، وسب محمد ودين محمد، اللهم صل عليه. بلال أحد أحد، هو حريتي، هو عبوديتي، هو إيماني، هو عزتي. وظل مصرا كما تعلمون على هذا الاستمساك وعلى هذه المبالغة في صدق التعبد مع الله عز وجل، حتى جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأعتقه من رق هذه العبودية. وكان كما تعلمون أو كما لا تعلمون، كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كلما رأى بلالا يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فصار بعبوديته لله تعالى سيدا، اعتز بانتسابه إلى الله تعالى. لم تقدر مكة بلأوائها وشدتها أن تكسر عبوديته لله تعالى. تعالوا مثلا نأخذ مثالا آخر لأمة رقيقة الحول والطول في مكة. هذه الأمة هي السيدة زنيرة رضي الله عنها وأرضاها. هذه زنيرة عذبها أبو الجهل شيخ الجاهلية وإمام الكفر، عذبها كي ترتد عن دينها، لا يمكن، ساوموها لا يمكن، ضربوها واشتد بها الأذى حتى عميت عميت. فقالوا والله ما أخذ بصرها إلا اللات والعزى، عشان خاطر كفر، ما أخذ بصرها إلا اللات والعزى. وإذا ارتدت عن دين محمد فسوف يرد إليها اللات والعزى هذا البصر الذي ضاع منها. ماذا قالت هذه المرأة زنيرة؟ قالت والله إن اللات والعزى لا يدرون شيئا عمن يعبدهما، وإن الذي أخذ بصري هو الله، والذي هو قادر على أن يرد إلي بصري هو الله. قال الإمام ابن هشام فوالله ما أتى الليل إلا وقد رد الله عليها بصرها، إلا وقد رد الله عليها بصرها. هذه امرأة، فالعبودية الكاملة لله تعالى بألا تطرق لإنسان طريقا إليك، لا يستطيع إنسان أن يكسر إيمانك، لا يستطيع إنسان أن يخدش عبوديتك لله تعالى. العزة من أول ثمارها ومن أهم ثمارها تحقيق العبودية الكاملة لجناب الله عز وجل. من ثمارها أو الثمرة الثانية من ثمار العبودية لله تعالى، ثمرة مهمة جدا، وهي الوقاية من الانحراف، الوقاية من الانحراف. الإنسان يا إخوة الحريص على عزة نفسه لا ينحرف، لا يفعل أشياء تخدش كرامته، لا يفعل أشياء تخدش في درجته أمام الناس، هو عزيز. هذه العزة تجعله يتماسك أمام المغريات، تجعله لا يسقط حتى لا يتحدث الناس بسقوطه. فالعزة صمام أمان للمجتمع، صمام أمان من الانحراف. أنا إنسان أخشى من الانحراف، لماذا؟ لأنني معتز بنفسي، معتز بكرامتي. انظروا مثلا إلى سيدنا ومولانا الإمام الشافعي عندما يقول والله لو نادى المنادي من السماء أيها الناس أيها الناس إن الله قد أحل لكم الكذب فاكذبوا ما كذبت على الناس قط. هذا احترام لإيه؟ احترام الإنسان لنفسه، احترام لأن الإنسان إذا 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 الإنسان يا إخوة اتعرف بين الناس بالكذب هذه بتصير مصيبة، مصيبة ليه؟ كما قال الشاعر يا أبو زكريا، الشاعر كان يقول إذا عرف المرء بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا. الناس إذا عرفت إنسان أنه كذاب حتى لو حاول مرة يصدق الناس لا تصدق، لو حاول يصدق مرة الناس لا تصدق خلاص. فالشافعي يقول والله لو نادى المنادي من السماء أيها الناس إن الله قد أحل الكذب فاكذبوا، يقول والله ما كذبت على أحد من خلق الله تعالى. الناس إذا عرفتك كذاب خلاص، والكذب هذا أصل محبب. يعني الإنسان لو بدأ الكذب، لو الإنسان يعني هذا جعفر البرمكي يقول لابنه يا بني رأيت شريب خمر نزع، شريب خمر نزع، ورأيت لصا أقلع، وما رأيت كذابا تاب ورجع، وما رأيت كذابا تاب ورجع. الكذب مشكلة كبيرة، لأنه كما كان لقمان يقول لولده يا بني إياك والكذب إياك والكذب فإنه شهي مثل لحم العصفور، شهي الواحد. يعني حتى قيل لبعض الكذابين هل صدقت مرة في حياتك قط؟ قال أخشى أن أقول لا فأصدق مرة، أخشى أن أقول لها فأصدق مرة، يعني محترف. فالقضية العزة تعصمك من الانحراف. الآن مثلا خلونا نضرب مثل عشان نوضح بعد ما تصلوا على سيدنا محمد. الآن ولد في الصف في المدرسة مد إيده وخد ألم لواحد صاحبه وحطه في جيبه، المدرس سأل مين اللي أخذ القلم؟ محدش يتكلم مين اللي أخذ قلم زميله؟ محدش يتكلم. المدرس وقف على باب الصف وقال هفتشكوا واحد واحد قبل ما تطلعوا. هذا الذي أخذ القلم عندما يدس المدرس يده في جيبه ويخرج هذا القلم من جيبه ما شكله؟ ما مظهره؟ هو يتمنى عندئذ أن الأرض تنفتح وتبتلعه ولا يفضح بهذه الفضيحة. قضية مهمة جدا، العزة تمنع الإنسان من الانحراف. مرة قرأت مرة بحث أجري في بلد غربي وبالتحديد ألمانيا، يعني بحث من 100 ورقة اتعمل على حوالي من 100 أسرة، كان السؤال واحد، سؤال واحد بس. السؤال لكل رجل متزوج عنده أسرة أنت لماذا لا تخون زوجتك؟ ليه ما بتخونش مراتك؟ واحد قال أصلها معايا في البيت والشغل أروح فيه، واحد قال يعني بتمنى هو بتمنى بس مش طايل، بقول هي معايا في البيت. هذا أسخف جواب قرأته، أسخف جواب هذا الجواب، بقول أصلها معايا في البيت معايا في الشغل معايا أروح منها فين أنا. أحلى جواب عجبني جدا وهزني من الداخل، واحد بقول بيسألوه يعني أنت لماذا لا تخون زوجتك؟ قال لأني رجل أكره الخيانة، أنا أكره أن أكون خائن، أنا محترم لنفسي. الآن رئيس أكبر دولة في العالم سمعته لوثت ومرغت كرامته في الوحل بسبب امرأة، بسبب تدنيه إلى مستوى معين من العلاقات التي لا تليق بإنسان مثل هذا. فالإنسان كلما اعتز بالله تعالى وكلما ازدادت ثقته بدينه وبمبادئه يتقي أن يقع في انحراف، لا يقع في انحراف أبدا. الانحراف بالنسبة له معرة، كما قال هذا الرجل يعني أنا أكره الخيانة ولذلك أنا لا أخون زوجتي. فأول ثمرة ممكن الإنسان يجنيها من وراء اعتزازه يا إخوة، أول ثمرة هي إيه؟ تحقيق العبودية الكاملة لله تعالى. ثاني ثمرة ممكن أن يحصل عليها من وراء هذه العزة هي الوقاية والعصمة من الانحراف. ثالث ثمرة هي القوة. العزيز يا إخوة المعتز بالله تعالى، العزة بالله تجعل من الجباني رجلا، تجعل من الضعيف بطلا. العزة بالله تعالى هذا الذي يعتز بالله تعالى، إذا خوف مثلا وقيل له إن أعداءك كثرة، رد على الذين يخوفونه بقول الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذا قيل له إن أعداءك عندهم سلاح وعندهم عتاد وعندهم كذا، رد عليهم بقول الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذا قيل له إن أعداءك يعني يخططون وعندهم برامج وعندهم دبلوماسيات وعندهم دوائر لصنع القرار، قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الإنسان إذا اعتز بالله تعالى يصير أقوى الناس. اسمعوا مثلا ماذا قال اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الأرض جعلت تميد. الأرض لما خلقت يا إخوة جعلت تتحرك، فوضع الله عليها الجبال فاستقرت، فتعجبت الملائكة من الجبال، إيش هذه الجبال، إيش هذا، تعجبت الملائكة من الجبال فقالت يا رب هل خلقت من خلقك خلقا هو أقوى من الجبال؟ قال نعم، الحديد يقطع الجبال، الحديد هو الذي يقطع الجبل. فقالوا يا رب هل خلقت من خلقك خلقا هو أقوى من الحديد؟ قال نعم، النار تذيب الحديد. قالوا يا رب هل خلقت من خلقك خلقا هو أقوى من النار؟ قال نعم، النار الماء يطفئ النار. قالوا يا رب هل خلقت من خلقك خلقا هو أقوى من الماء؟ قال نعم، السحاب تحمل الماء. قالوا يا رب هل خلقت من خلقك خلقا هو أقوى من السحاب؟ قال نعم، الريح هو الذي يحرك السحاب. قالوا يا رب هل خلقت من خلقك خلقا هو أقوى من الريح؟ قال نعم، عبدي المؤمن إذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا عبدي الإيه؟ عبدي المؤمن. معنى هذا ما الذي أريد أن أصل إليه بهذا الحديث؟ الذي أريد أن أصل إلى الإنسان إذا وثق في الله تعالى، إذا لاذ بالله، إذا اعتز بالله تعالى، يكون أقوى من الجبال المرساة، يكون أقوى من الحديد الذي يقطع الصخرة والجبل، يكون أشد التهابا من النار، يكون أعظم طهارة من الماء، يكون أسرع وأشد من الريح. هذا الإنسان إذا اعتز، انظروا مثلا بعدما تصلوا على سيدنا محمد، هذا لما دخل حكيم بن حزام، انتم عارفين سيدنا حكيم بن حزام طبعا، هذا يبقى مين؟ هذا حكيم بن حزام ابن مين؟ ابن اخو السيدة خديجة، ابن اخوه يعني السيدة خديجة عمته. يقول لما ذهبت الى اليمن رأيت عمامة سيف بن ذي يزن تباع في اليمن، فوجدت أنها لا تصلح إلا لرأس الحبيب محمد، فاشتريتها له، وكان يومئذ على الكفر، هو على الكفر، لكن يقول ما كان من أحد أحب إلى قلبي من محمد، اللهم صل عليه. رغم هذا قال فاشتريت هذه العمامة وأتيت إلى المدينة، فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطيتها له. عمامة مين؟ سيف بن ذي يزن. خذ يا رسول الله، خذ يا محمد، وكان من أحب الناس إلى قلبي، اللهم صل عليه. فقال عليه الصلاة والسلام يا حكيم إنا لا نقبل هدية من مشرك، إنما نأخذها منك بالثمن. يعني أنا ما باخذش هدية من واحد كافر، إنما آخذها منك بالثمن، تأخذ سعرها ماشي. قال فأخذتها، أخذت ثمنها منه وأعطيتها له. قال فنظرت إليه وهو يخطب بها في الجمعة، هي لبسها النبي اللهم صل عليه وهو يخطب الجمعة. قال فما رأيت شيئا أحسن من هذا في حياتي. عمامة سيف بن يزن على رأس مين؟ النبي اللهم صل عليه. قال فبعد أيام رأيت العمامة على رأس أسامة بن زيد. عمامة مين؟ سيف بن زيزة. أسامة يعني عبد بن عبد وأسود، والإسلام لا يعرف هذه الألوان. فلما لقاها على رأسه قال يا أسامة عمامة سيف بن زيزة على رأسك؟ هذا سيف بن زيزة، هذا من الملوك، من أكبر الملوك الذين حكموا الأرض. قال يا أسامة عمامة سيف بن زيزة على رأسك؟ فنظر إلي وقال يا حكيم لأنا خير من ملء الأرض من سيف بن ذي يزن، ولأبي أفضل من ملء الأرض من أبي سيف بن ذي يزن لتوحيدنا لله عز وجل. انظر، انظر إلى هذا العبد البسيط، ما الذي قواه؟ ما الذي جرأه؟ عزة بدينه، عزة بالله تعالى. تعالوا مثلا إلى سيدنا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. هذا ابن تيمية لما دخل على الناصر قلاوون، والناصر قلاوون هذا يعني قالوا إن هذا الرجل قعد 50 سنة لم يبتسم مرة واحدة، 50 سنة ناصر قلاوون، وقالوا كان يكفي لقتل الشخص أن يشير إليه برأسه، بس يشير برأسه. دخل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما كان محبوس في السجن في الإسكندرية وحمل إليه في القاهرة. لما دخل عليه هذا إنسان بقى، تخيل إنسان لم يبتسم 50 سنة والسيوف من حوله، ويكفي بس ينظر نظر إلى من حوله يقطف رأس ابن تيمية مباشرة. فدخل عليه فقال أنت ما الذي جرأك علينا؟ يقول لابن تيمية، فقال إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه. فقال إحنا ما جئناك تخطب، ما دعوناك لتخطب علينا هنا، تجلنا تخطب لنا هنا؟ هذا من نصر قلاوون. يقول له أنت ما الذي جرأك علينا؟ فهذا وقف قال له إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ. قال له احنا ما جئناك تخطب علينا، اسكت. قال له بل اسكت أنت، ما تكلمش. هذا بيقول لمين؟ ناصر قلاوون. قال اسكت أنت. قالوا فسكت ناصر قلاوون، سكت. فقعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال الله تعالى كذا، وظل يدخل من قال الله إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال له الناصر قلاوون أنت بماذا تأمرنا؟ عايز إيه؟ أنت بماذا تأمرنا؟ قال تطلق الأسارى الذين عندك، الأسرى الذين احتبستهم ظلما تطلقهم. قال سمعا وطاعة. قال ثم بعد ذلك عليك أن تبطل المكوس التي فرضتها على الشعب المصري، ضرائب ظالمة. قال على السمع والطاعة. هذه القوة من أين استمدها شيخ الإسلام؟ هذه من عزته بالله عز وجل. هذا سيء القطب حتى في هذا العصر كما تعلمون، لما يعني أخذ في هذه المحن التي أخذ فيها الدعاء وحمل في هذه المظالم التي ظلم فيها هذا الرجل، وقيل له يعني نريدك أن تكتب اعتذار للدولة من أجل أن نعفو عنك، ماذا قال؟ قال أنا أعتذر عن العمل مع الله تعالى، أنا أعتذر عن العمل مع الله تعالى، والله لو كان عملي مع غير الله لاعتذر، لكن أنا أعتذر عن أني كنت شغال مع الله تعالى. فقالوا له من الشهيد؟ من الشهيد؟ قال الشهيد الذي شهد أن دين الله أغلى من حياته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشهداء. الشهيد الذي شهد أن دين الله أغلى من حياته. لما جاء الرجل المفتي قال قل لا إله إلا الله، قال أنا من أجلها أموت الآن، أنا من أجل لا إله إلا الله أموت. فهذه تعطي الإنسان قوة أمام الحوادث. هذا الشيخ أبو الأعلى المودودي، أنتم تعرفون الشيخ أبو الأعلى المودودي من أكابر علماء الإسلام في هذا العصر، لما حكم عليه بالإعدام في الباكستان وهو باكستاني كان يضحك، كان يضحك، قالوا يعني يحكم عليك بالإعدام وتضحك؟ قال إن موسى بن عمران قعد 10 سنين خدام عند شعيب من أجل امرأة من الحور الطين، يعني من أجل سواد عيون بنت شعيب، قعد شغال عنده 10 سنين، فإن حياتي جميعا هينة بجوار ما أخطب عند الله تعالى من الحور العين، بجوار ما أخطب عند الله تعالى من الحور العين. والله يا إخوة أسأل الله تعالى أن يعمق هذه المعاني في صدورنا، والله نحن نحتاج في ظل هذا الانهزام وفي ظل هذا التخاذل وفي ظل إن كثير من الناس الآن عنده استعداد يتخلى عن مبدئه ويتخلى عن قيمه بل يتخلى عن دينه، دين محمد عليه الصلاة والسلام، بسبب بعض المخاوف. فأول شيء ممكن أن تجتنيه من وراء العزة هو تحقيق العبودية الكاملة لله تعالى. ثاني شيء يا مولانا الوقاية من الانحراف. ثالث شيء القوة، القوة، نعم. رابع شيء إخلاص الولاء لله عز وجل. العزة عندما تعتز الآن يا إخوة نحن الآن في فتن ما بعدها فتن، والله الآن هناك فتاوى أنا أسميها الفتاوى الأوتوماتيكية، فتاوى أوتوماتيكية. كيف يعني فتاوى أوتوماتيكية؟ فتاوى يقصد بها تذليل الدين لأحوال المسلمين. الآن من أجل ما يسمى بفقه الأقليات تغير أحكام الشريعة من أجل سواد عيون الأقليات. نحن لا ننكر أن هناك فقه خاص بكل بلد، لا ننكر هذا، إنما ننكر أن يكون هذا فقه الأقليات منطلقا انطلاقا يجعل هذا الفقه سببا للوثوب على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ننكره، وإلا لو كانت الأقليات بفقهها ووضعها حاكمة على دين محمد صلى الله عليه وسلم ما أوجب الله تعالى الهجرة إلى دار الإسلام، وما قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. هذا إذا كان في فتنة لدينه النبي بريء منه، لكن أنا قلت لكم من قبل، لأن الكلام لابد أن يرتبط ببعضه، قلت لكم من قبل إن إقامة المسلم في هذه البلاد إذا أمن على دينه وإذا أمن على ثوابت عقيدته إذا أمن هي أفضل من إقامته في بلاد الإسلام. وقلت لكم إن السبب هو أن هذه أكبر دعاية إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الكلام ليس من عندي أنا، وإنما من عند الإمام العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، قال إن إقامة المسلم في غير ديار الإسلام أفضل من إقامته في دار الإسلام إذا أمن على دينه. لماذا؟ قال لأن هذه أكبر دعاية إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الذي نخشى والذي نلاحظه في هذه الفترة أن هناك ما يسمى بتمييع الدين من أجل عيون الأقليات. لا لا، الصحابة عليهم الرضوان لو كان الأمر يعني الأقليات لها حكم على الدين، النبي اللهم صل عليه ما كانش يهاجر عليه الصلاة والسلام، كان زل للدين لأهل مكة عشان خاطر سمار عيون أهل مكة، عشان خاطر موضوع الأقليات. لا، هناك ثوابت لا ينبغي أن نتزحزح. يا عم الشيخ طارق، نعم، لا ينبغي أن نتزحزح عنها أبدا. فالولاء للدين والثبات عليه هو ثمرة من ثمار اعتزازك بدين محمد عليه الصلاة والسلام. انظروا مثلا إلى هذا عمر المختار. كيف كان عمر المختار وهو فرد يتحدى الطيلان بأسلحتهم بدباباتهم وهو على فرسه، وكان يقول لئن كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي. صحيح أنا معايا سيف وما معهم دبابة، ممكن الدبابة تقضي على السيف، لكنها يستحيل أن يغلبوا بباطلهم حقي. أنا على الحق، أنا مخلص الولاء لدين محمد عليه الصلاة والسلام. ذكروا أنه وهو مريض رضي الله عنه وأرضاه عنده حمى، وهو مصاب بالحمى، كان يقول لطلابه احملوني على فرسي واربطوني علي، وهو ينتفض من الحمى حتى لا أتأخر عن نزال في سبيل الله عز وجل. وهو في هذه الشدة وهو في هذه اللأواء، ولما قبض عليه الإيطاليين لما قبضوا عليه وقالوا له لو أطلقنا سراحك تعود لمحاربتنا، قال والله لو تركتموني لحظة لحاربتكم من جديد، أنا أحاربكم من جديد. هذه ما فيها مساومة، ما فيها تمييع. فأنت من جملة الثمار التي ممكن أن يجتنيها الإنسان لو صدق في عزته مع الله عز وجل هو أن يكون مخلص الولاء لله تعالى، أن لا يبالي بتثبيطات المثبطين، أن لا يبالي بكيد الكائدين، أن يبقى على ولائه لله تعالى. هذا الشيخ عبد الحميد بن باديس، يا إخوة أنتم يعني ما تعرفون الشيخ عبد الحميد بن باديس، ها؟ هذا عبد الحميد بن باديس هو أبو الثورة الجزائرية ومفجرها. الشيخ عبد الحميد بن باديس من أعظم العلماء الذين ظهروا في هذا العصر. طبعا أنتم هذه مشكلة كبيرة جدا. هذا ابن باديس، هذا الشيخ ابن باديس عبد الحميد بن باديس، هذا الرجل استدعاه، كان خطيب مسجد، واستدعاه المندوب السامي الفرنسي في الجزائر وقال يا شيخ عبد الحميد، إما أن تغلق دروسك التي تبث فيها السموم في طلابك ضد فرنسا، وإما والله لأرسلن إليك خيولا وجنودا إلى المسجد فيغلقون لك أبواب المسجد. خلاص، لماذا رد عليه؟ قال يا سعادة المندوب السامي، أنت لا تقدر على هذا، ما تقدرش. فقال له كيف لا أقدر؟ تعجب وقال أنا عندي الجيش وعندي الشرطة وعندي القوة وعندي الدبابات، إزاي ما أقدر؟ قال لأنني إذا كنت في مأتم تكلمت وعلمت المعزين، وإذا كنت في حفل هنأت وعلمت المحتفلين، وإذا ذهب الناس إلى الشواطئ وعظت المصطافين. أنا ما يعني شغال عند ربنا سبحانه وتعالى، تقفل المسجد أروح المياتم، هتقفل المياتم، هتقفل الأفراح، هتقفل الشواطئ، هتقفل الأهاوي، أديني مش هاي. انظروا إلى الرجل يقول لأني إن كان الناس في مأتم عزيت وعلمت المعزين، وإن كان الناس في محفل هنأت وعلمتم، وإذ كان الناس في مصيف وخير لكم ألا تتعرضوا لهذه الأمة في دينها وعقيدتها. فقال يا شيخ إن مدافع فرنسا طويلة. ماذا بماذا رد عليه يا أخو؟ قال لكن مدافع الله أطول، لكن مدافع الله أطول. نسأل الله تعالى أن يغذي قلوبنا بهذا الكلم. قال له إن مدافع الله أطول. إيش فرنسا يعني؟ وأكبر من فرنسا إيش يعني؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. اللهم غذي قلوبنا بكتابك يا رب. فهذه يا إخوة هذه ثمرة من ثمار الاعتزال. أول شيء تجنيه من وراء عزتك أنك تحقق عبوديتك لله تعالى. ثاني شيء تجنيه من وراء عزتك أنها تقيك أنت في خاصة نفسك من الانحراف. ثالث شيء تجنيه من وراء عزتك هو القوة. رابع شيء إخلاص الولاء للدعوة ولنشر الدين والمضي في هذا السبيل حتى آخر نفس من أجل دين الله رب العالمين. خامس شيء وهو الذي نسأل الله تعالى أن يحققنا وإياكم به هو الكفاية الإلهية. الكفاية الإلهية يا إخوة أقسم لكم بالله العظيم ما من أحد يعتز بعبد من العبيد إلا أذله الله تعالى. والله هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، قال من أعان ظالما سلطه الله عليه. تعين واحد ظالم الله يسلط عليه ينتقم منك به. ها؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وقال عليه الصلاة والسلام ما أعزت العبيد نفسها بمثل طاعة الله عز وجل. أفضل شيء تعز به نفسك وتكفي به نفسك أن تعتز بالله عز وجل. هذه الكفاية التي ما بعد، أليس الله بكاف عبده؟ الله يكفيك، الله يغنيك، الله والله لا يمكن أن يسمح الإنسان أن ينال منك ما دمت مع الله تعالى. ماذا قال الله تعالى؟ فلا تدع مع الله إلها آخر. شوف الحلاوة، فتكون من المعذبين. أحد أكبر أسباب الانهيار، أحد أكبر أسباب القهر، أحد أكبر أسباب الزلزلة في نفسك هو أن تظن أن غير الله يقدر لك على نفع أو على ضير. هذه لما نقرأ في التاريخ يا إخوة، لما نقرأ في التاريخ، والتاريخ كما قال شوقي اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. والله يا إخوة أنا تتبعت تاريخ العلماء الذين وقفوا بصدق وخدموا الحق بشرف واعتزوا بالله عز وجل، والله نصرهم الله في الدنيا والآخرة. والله وما من عالم رضي بالذلة والهوان والاستكانة وتزييف الدين إلا أذله الله في الدنيا قبل الآخرة. والله هذه مجربة، يعني هذا عم السفاح، عم الخليفة السفاح والمنصور اسمه ايه، هذا عبد الله بن علي، عبد الله بن علي. كان هناك رجل عالم اسمه الإمام الأوزاعي. الأوزاعي هذا من حارة اسمها حارة الأوزاع في بيروت، وإمام أهل بيروت، هو من لبنان، يعني هو من لبنان الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي رضي الله عنه وأرضاه، هذا يعني لما سئل عنه الإمام أحمد قال لا تسأل عنه، هذا ريحانة الدنيا، هذا ريحانة. ولما قيل لبعض السلف رأيت نجما هوى من السماء على الأرض، قال إن كانت الرؤيا صحيحة فإن الأوزاع قد مات. فوجدوا في نفس الليلة التي رؤيت فيها هذه الرؤيا أن الأوزاع مات. هذا من أصدق العلماء ومن أعظمهم. هذا الأوزاعي لما دخل عبد الله بن علي إلى دمشق وقضى على الدولة دولة بني أمية، عبد الله بن علي واقرأوها في تاريخ ابن كثير، قتل من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر 38,000 مسلم، حتى كانت خيول تخوض في دماء المسلمين. هذا عبد الله بن علي، وربط بغاله وخيوله في مسجد بني أمية، وأحدث مصائب عظيمة جدا. هو عم السفاح، كان سفاك قاتل، يعني قاتل قاتل قاتل. فلما استقر له الأمن والأمر في دمشق قعد على كرسيه وقال للناس: هل تعلمون أن أحد يقدر أن يعارضنا؟ حد يقدر يقف قدامي الآن؟ قالوا: لا. قالوا: إذا علمتم أن أحدا، قال: إذا علمتم أن أحد يقدر على معارضتي أخبروني به. قالوا: إن كان بقى فالأوزاعي هو ده اللي يقف لك. هو قال أوزاعي، فين الأوزاعي؟ قالوا: ده شيخ موجود في حارة الأوزاع في بيروت، بعد شاب. الأوزاعي لما جاءه الخبر علم أنه يمتحن الآن، يمتحن صدقه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما احنا كلنا شطرين في الكلام يا إخوة، شطرين في المجيء للصلاة وقت الأمن، لكن وقت ما تحصل مشكلة يبقى كما قال شوقي: أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه، إذا ما فتنة اضطربت في البلاد ورمت النجاة فكن إم معه. الناس وقت الإمام مالك يقول: الناس سواء ما لم تقع المحن، فإذا وقعت المحن تبين الصادق من الكاذب. هذا بقى هنا يمتحن. راح الخبر إلى الأوزاعي: تعالى عبد الله بن علي يريد. ماذا فعل الأوزاعي؟ قالوا: تحنط ولبس كفنا. إذا تحنط لبس الكفن يعني خطر، ممنوع الاقتراب، يعني هيقول الحق ولو هيتقطع حتت. هذا الإمام الأوزاعي تحنط ولبس إيه؟ ودخل يتكئ بعصاه، جاء بالعصا وماشي رايح لمين؟ لعبد الله بن علي، وهو كان ابن 60 سنة في هذا الوقت. وسفيان الثوري يقول: إذا بلغ العبد 60 سنة فليشتري كفنه وليتجهز إلى القبر. فهو خلاص صار ابن 60 سنة، فمعه عصاه. عبد الله بن علي من أجل إرهابه، من أجل إرعابه، وقف الجنود على الجانبين، يعني من الجانبين وهو داخل، عشان يرهب، عشان يخاف. فلما دخل عليه، لما دخل عليه قال: أنت الأوزاعي؟ قال: هكذا الناس يقولون عني. الناس بيقولوا علي كده، الناس بيقولوا علي أن أنا الإيه؟ أن أنا الأوزاعي. يقول: والله نظرت إليه فكأنما هو ذبابة، نظرت إليه فكأنما هو في عيني ذباب. هذا عبد الله بن علي يقول: نظرت إليه فوالله كأنه في عيني ذبابة، ورأيت كأن ربي مستقرا على عرشه، والمنادي ينادي فريق في الجنة وفريق في السعير. انظر إلى الرجل، والمنادي ينادي فريق في الجنة وفريق في السعير، فامتلأ قلبي من خشية الله فكان أمامي أذل من الذبابة. فقال له، هذا بقى عبد الله بن علي دخلوا في الاختبار، قال له: أنت ما تقول في هذه الدماء التي سفكت، الدماء اللي احنا قتلناها دي، إيش رأيك فيه؟ قال: حدثنا فلان، حتى السند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يعني دماغه صاحي 100%. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 خصال: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. والله لا يحل لك، والله لا يجوز لك، والله إن هذه الدماء محرمة عليك وسوف تعلق برقبتك يوم العرض على الله. قال اللي حضر المشهد يقول: فجمع الوزراء ثيابهم عليهم حتى لا تتلطخ بدم الأوزاعي. هو خلاص قال الأوزاعي: رفعت عمامتي عن رقبتي حتى تصلح للضرب في سبيل الله تعالى. حتى هو رضي الله عنه وأرضاه فنظر إلي وقال: فما رأيك في هذه الدور التي اغتصبت وهذه الأموال التي أخذت؟ هذا عبد الله بن علي. ما رأيك في هذه الدور التي اغتصبت وهذه الأموال التي أخذت؟ قال: والله سوف تقف أمام الله عريانا متجردا يوم القيامة، وسوف تسأل عن كل درهم منها، فإن كانت حلال فحساب، وإن كانت حرام فعذاب. هذا يا إخوة وعبد الله بن علي جالس. فقال: اصرفوه عنه، اصرفوه، خلوه يمشي. قال: فلما خرج من عندي يقول الأوزاعي: والله ما زادني الله بنصرة ديني وإعزازي كلمة محمد إلا عزة وشرفا. ما زادني. هل تدرون يا إخوة أن هذا الرجل لما مات الإمام الأوزاعي رضي الله عنه وأرضاه، ساعة ما مات ذهب عبد الله بن علي عند قبره وقعد يبكي أمام قبره وقال: والله ما كنت أخاف من أحد على ظهر الأرض إلا من صاحب هذا القبر، والله ما كنت أخاف، والله ما رأيته داخل علي إلا شعرت كأن أسد داخل علي. هذا لماذا؟ اللهم صل عليه. اقرأوا كتاب المنتظم لابن الجوزي، تجدوا أن هارون الرشيد سأل حماد مرة وقال له: ما بالي كلما نظرت إلى وجهك أمتلئ رعبا، ليه كده كل ما بصي لك أخاف منك ليه؟ قال: لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا هاب الله هابه كل شيء، فإذا لم يهب الله خاف من كل شيء. إذا هاب الله كل شيء يهابه، إذا لم يهب الله إيش اللي يحصل؟ يصير مطية لأي حد، يصير لعبة، أي إنسان يعبث بكرامته. فهذه يا إخوة هي هذه ذرة، والقصص والأحداث والحكايات عن السلف في هذا الموضوع أكثر والله من أن تحصر. اقرأوا كتاب المنتظم، اقرأوا تاريخ بغداد، اقرأوا تاريخ دمشق، تجدون عجائب في نصرة الله تعالى وكفايته لأوليائه الذين تمسكوا بدينه وحافظوا على اعتزازهم بالنسبة الإسلامية والملة المحمدية. فهذه ثمار خمسة هي ثمار العزة. أول ثمرة هي يا إخوة تحقيق العبودية الكاملة لله تعالى. ثاني ثمرة، نعم، الوقاية من الانحراف. ثالث ثمرة إيه؟ القوة، نعم. رابع ثمرة، نعم، إخلاص الولاء لله تعالى. خامسا الكفاية الإلهية، أن الله تعالى يكفيك، وأن الله تعالى يغنيك، وأن الله تعالى لا يمكن أن يطرق لوضيع أو لذليل إليك طريق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحققني وإياكم بهذا الكلم، وأن يجعله في موازين الصالحات يوم اللقاء، وأن يجعل هذه الجلسة نورا يسعى بين أيدينا وبأيماننا يوم العرض على الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن ييسر الهدى لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.